بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة.
لا إله إلا الله. الباب المتقدم ما هو؟
باب الاستطابة والحدث.
إيش؟
باب الاستطابة والحدث.
طيب واللي قبله؟
باب فرض الطهارة.
طيب اقرأ باب فرض الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ شوي.
وفرض الطهارة ماء طاهر. وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث.
وإزالة
الحدث.
شوف الشرح اللي عندكم. إزالة الحدث ولا إزالة الخبث؟ فرض الطهارة الماء الطاهر.
نعم، الله يحفظكم شيخنا. يقول: وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء أو الاستجب. وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار.
بس مهم الحدث الأصل إنه المعنى المانع من الصلاة الذي يرتفع بالوضوء أو بالغسل. التعبير بالحدث هنا مهم، صار يريد إزالة الخبث لكن يريد شيئا خاصا وهو إزالة الخارج. والخارج يسمى حدث كما قال، كما في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحدث. قيل لأبي هريرة: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا نوع من الحدث. ومن الحدث البول، من الحدث الغائط، كله حدث. صارت الحقيقة إزالة الخبث عن المخرجين، عن السبيلين. نعم، ارجع الموضوع.
بسم الله. قال رحمه الله: باب ما ينقض الطهارة.
ومما يبين انهم ارادوا بالإزالة هو إزالة الخبث، انهم لم يقولوا رفع الحدث، الحدث الذي يعني يجب منه أو يجب له الوضوء، ويعبرون عنه برفع، رفع الحدث. والنجاسة يقول إزالة الخبث. لهم يعني عبارات يعني دقيقة. نعم،
أحسن الله إليك.
قال
باب ما ينقض الطهارة. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر.
من قبل أو دبر، يعني من بول أو غائط أو ريح أو دم أو ملي أو مني أو. نعم.
وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما،
يعني إذا انسد السبيلان أنه يفتح الإنسان كما هو الجاري فتحة. ويقول أنه إن خروجه، خروج البول والغائط من غير مخرجهما ناقض كذلك، ينقض الوضوء. نعم.
وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما.
هذه مسألة النوم فيها خلاف كثير، والمذهب كما يقرره أن النوم، زوال العقل بالإغماء أو بالسكر أو الجنون، كله ناقض. لكن زواله بالنوم يستثنون منه النوم اليسير من قاعد وقائم، أما من مضطجع فإنه ينقض ولو كان يسيرا أو راكع أو ساجد. والله أعلم الصواب في أقاويل. وألا الله أن النوم الذي يعني يغلب إمكان خروج الحدث معه ينقض الوضوء. أما إذا كان الإنسان لا في هذه الحال، النوم المستغرق، الإنسان إذا اضطجع واستغرق به النوم هذا. أما النوم اليسير حتى ولو كان الإنسان مضطجع يحس أنه نايم. قد كان الصحابة ينتظر العشاء حتى تخفق رؤوسه، وربما جاء في بعض الروايات أنهم يضطجعون. نعم،
أحسن الله.
شو قول؟
غسيل الكلى.
غسيل
الكلى.
لا يعني هذا يأتي في موضوع ثاني قدامه. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: والتقاء الختانين.
والتقاء الختانين لا يوجب الغسل. نعم. ينقض الوضوء قطعا ويوجب الغسل. نعم.
والارتداد عن الإسلام.
أعوذ بالله. لأن الردة تبطل العمل ومن ذلك الطهارة. نعم.
ومس الفرج.
ومس الفرج الأحاديث الواردة وفيها خلاف. نعم.
والقيء الفاحش.
القيء الفاحش يعني الكثير. نعم.
والدم الفاحش.
والدم الفاحش وهذه مسألتك يعني على المذهب أن الغسيل لأنه يتضمن إخراج الدم، إخراج دم كثير، والأظهر أنه لا ينقض، راجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء إن كان كثير. وقد مما يستدل به حديث عن عائشة ضعيف: من أصابه قيء أو ضعاف أو قلس أو مريض فليتوضأ، فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. ويقابله حديث أصح وأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضأ. نعم.
بعدكم. والدود الفاحش يخرج من الجروح.
الدود الفاحش ها؟
يخرج من الجروح.
من الجروح الصحيح كل هذا لا ينقض. نعم.
وأكل لحم الجزور.
نعم هذا ورد في حديث. نعم.
وغسل الميت.
الراجح النقض. قال رجل: يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فثبت بذلك الفرق. نعم.
وغسل الميت.
وغسل الميت صحيح أنه لا ينقض الوضوء. نعم.
وملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة.
وهذا فيه خلاف كثير، والأظهر عدم النقض، لكن إن كان بشهوة فلا حط الوضوء. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
هذه قاعدة شرعية جارية في كل الأبواب، في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي كل الأحكام، إن الشك لا يرفع اليقين. الشك لا يرفع اليقين. فلو كان عليك دين لفلان ثم ترددت هل قضيته أو لم تقضه، فالأصل أنك لم تقضه. ولو ترددت هل صليت الظهر أو لم تصلي، فالأصل أنك لم تصلي. يجب عليك أن تؤدي الصلاة بيقين. وهكذا من تيقن الطهارة حين توضأ شك هل أحدث، فالأصل أنه طاهر. وبالعكس إذا كان على يقين أنه قد أحدث وانتقض وضوءه، لكن جاء في نفسه أنه توضأ، لا نقول الأصل أنك على الحدث. نعم. فالشك لا يرفع اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما يوجب الغسل. قال: والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين.
نعم. الموجب للغسل وهذان هما بهما تكون الجنابة، بهما يحصل الحدث الأكبر وهو الجنابة. وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والتقاء الختانين معناه حصول الإيلاج، قدر من الإيلاج، وكذلك المني قيدوه بأن يخرج دفقا بلذة. أما إذا خرج لعلة أو شيء خروج غير طبيعي فلا أثر له، إلا من النائم إذا وجد احتلم ووجد البلل، إذا وجد البلل وجب عليه الغسل. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر.
إيش؟
والارتداد عن الإسلام وإذا أسلم الكافر.
هذا فيه بحث وفيه خلاف، والأحوط أن يغتسل المسلم من أسلم جديدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال بأن يغتسل، وقيس بن عاصم في حديث عنه، لكن يقول المنازع أنه أسلم خلق كثير ولا يعرف أن من أسلم يكلف بالغسل، لكن إذا اغتسل فحسن وفي خروج من الخلاف. نعم،
أحسن الله يكون. والطهور من الحيض والنفاس،
وهذا متفق عليه، فالحيض والنفاس يوجبان الغسل، فإذا طهرت الحيض والنفساء وجب عليها أن تغتسل للصلاة. نعم.
والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر.
نعم.
والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر.
فهو طاهر يعني أن أيديهم ليست نجسة، يد الحائض ويد النفساء ويد الجنب ويد الكافر ليست نجاسة، فقوله تعالى إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الاعتقاد، أما أبدانهم فهي عادية، لكن قوله فهو طاهر احتمل، لكن الله أنه يريد أنه يعني يريد الاحتراز من القول بالنجاسة، وأنه ليه، لكن عندهم أيضا أن الجنب إذا غمس يده للتطهر من الحدث أو الحائض إنه يصير الماء مستعملا فيصير طاهرا غير مطاهر. شوف الشرع ايش قال، طاهر الله انه يريد انه ليس بنجس فقط. نعم. هذا اظهر انه لا ينقض. نعم.
نعم. قال اما طهارة الماء فلا اشكال، اما طهارة الماء فلا اشكال فيه إلا أن تكون على أيديهم نجاسة.
تمام.
فإن أجسامهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها.
إيش؟
وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها.
هذه الأحداث لا تقتضي تنجيسا.
هكذا. نعم. ماشي. أحسن الله. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر. ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الفقهاء منهم الأئمة الأربعة.
انتهى. ماشي، هو بس يريد الاحتراز من النجاسة.
أحسن الله. قال ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.
هذا قول، والصحيح أنه انما ان فضل المراه انه طاهر، قد ثبت انه عليه الصلاه والسلام توضا بفضل ميمونه، بل توضا بجفنه اغتسلت منها، فلما جاء ليتوضا ويغتسل قالت اني كنت جنبا، فقال ان الماء لا يجلو، واصح. والحديث الوارد في الطرفين، في الرجل والمراه، حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. نعم. بعد.
وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم. كمل.
ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثا.
نعم.
يروي بهن أصول الشعر.
نعم.
ثم يفيض الماء على سائر جسده، وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار.
المقصود أن هذه الجملة فيها ذكر أو صفة الغسل الكامل والمجزي، فالغسل الكامل يبدأ في غسل الكفين، ثم يغسل فرجه ويزيل الأذى الذي ببدنه على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم يحثو على رأسه، إذا كان عنده شعر يحثو على رأسه 3 حذيات ليبلغ الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه وينتهي، وهذا غسل تام. وإن غسل بدنه دفعة واحدة وعم به بالماء جميع بدنه وتمضمض استنشق أجزاءه. نعم
صلى الله عليه. ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ورطل وثلث بالعراقي،
رطل
وثلث بالعراقي. ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه.
على كل حال هذا ثابت من حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 5 أمداد، وهذا فيه دليل على الاقتصاد في ماء الوضوء، والمد ربع الصاع. يقول المؤلف إن حصل الإسباغ بأقل من مد في الوضوء وبأقل من صاع في الغسل أجزأ، المهم يعني حصول الاغتسال، حصول الطهارة. نعم
صلى الله عليه. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله، والله أعلم.
هذا رأي، والصواب أنه لا فرق بين الجنابة والحيض، فلا يجب على المرأة نقض شعرها لا لحيض ولا لجنابة، لكن تروي أصوله والحمد لله. نعم.
باب التيمم.
إلى هنا يا أخي.
أحسن الله.
شو إيه 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 إيه. المقصود أنه إذا اغتسل ونوى الطهارة الكاملة خلاص يغتسل ويجزي عن الوضوء.